أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق لو باع الآبق يعني العبد الآبق منفردا، هو الإنسان عنده عبد أبقى يعني هرب منفردا يعني بدون ضميم له، قال لم يصح إلا على من هو في يده، على من كان العبد في يده فيبيع العبد لمن كان في يده. قال الشيخ الأنصاري لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا على المشهور بين علمائنا كما في التذكرة، يقول لا يجوز، بل إجماعا كما عن الخلاف والغنية والرياض لا يجوز إجماعا بيع منفردا بلا خلاف، وبلا خلاف كما عن كشف الرموز، صاحب كشف قال بلا خلاف، لأنه مع اليأس عن الظفر، عن ظفر به لأنه آبق بمنزلة التالف، هو كيف يصح بيعه وهو تالف، ومع احتماله احتمال الظفر بيع غرر بغرر منفي إجماعا نصا وفتوى، إذا احتملنا أنه يظفر به وبيع غرر، هذا بيع الغرر ماذا؟ باطل. انتهى كلام الشيخ الأنصاري. وفي الجواهر قال بلا خلاف، يعني لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا، قال بلا خلاف محقق معتد بأجده، ما في خلاف، بل الإجماع بقسمه عليه، إجماع المحصر إجماع المنقول، وهو الحجة، يقول هو العمدة، هو الحجة في المقام، يقول صاحب الجواهر رحمه الله إلى آخره. أقول استدل لبطلان بيع العبد الآبق منفردا بعدة أدلة، منها الإجماع المنقول نقله بعض العلماء، طبعا منقول بخبر واحد لا بالتواتر، منقول بخبر واحد، احنا قلنا الإجماع غير حجة، منقول بخبر واحد هو مؤيد فقط ليس إلا، طبعا نقله ثلاثة يبقى منقول بخبر واحد، معنى منقول يعني حصلوه ونقلوه إلينا بهذا المعنى. فإذا الإجماع هكذا. أضف إلى ذلك يحتمل المدركية، أن يكون مدركه هو الروايات الآتية، فإذا كان إجماعا مدركيا أو محتمل المدركية فلا يكون إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام، فلا يكون حجة. إذن لابد من دليل آخر. قالوا العمدة في الاستدلال، العمدة في الاستدلال على بطلان بيع العبد الآبق منفردا رواية، هذه العمدة الأولى صحيحة رفاعة النخاس، نخاس كان يبيع العبد والإماء بسوق النخاسين، هذا معنى سوق النخاسين يعني الذي يشترى فيه العبيد والإماء ويباعوا، فنخاس لأن عمله يعني مهنته هكذا، وكان يبيع العبيد كذا. الوسائل باب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه، حديث واحد. الأولى الصحيحة رفاعة النخاس قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت له أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة، وجاري هربت من عند صاحبها أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ يعني أنا أبحث عنها وأطلبها، أطلبها أنا. قال لا يصلح شراؤها. طبعا لا يصلح يعني لا يصح، معنى لا يصلح يعني لا يصح. قال لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا، يعني تشتري الجاري والثوب مع بعضهم، إلا أن تشتري منهم يعني من القوم معها يعني مع الجاري ثوبا أو متاعا، فتقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا. أشتري الجاري والمتاع بكذا وكذا من الثمن، إلا أن تقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز. الرواية جدا واضحة بعدم صحة بيع الآبق منفردا. الرواية الثانية موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، نفس الباب موثقة سماعة نفس الباب، باب 11 من أبواب عقد البيع وشروط، حديث 2. قال عن أبي عبد الله: في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله، آبق عن عربان، وهو آبق عن أهله، قال لا يصلح تشتري، لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر، يعني متاع أو كتاب وكذا، إلا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه، يعني إن لم يعثر على العبد لم يجده فكان الثمن مقابل المتاع والثوب كذا، فإن لم يقدر عليه فكان الثمن مقابل المتاع يعني الضميمة. طبعا المراد لا يصح يعني لا يصح، هذا المرمى لا يصلح يعني لا يصح بيع إلا مع الضميمة، يعني بدون الضمير يعني وحده لا يصح، أما مع الضمير يقول أشتري العبد وهذا المتاع، يعني مثلا العباءة، أقول عنده عباءة قال أشتري منك العبد الآبق وهذه العباءة ب20,000 درهم مثلا، فإن لم يقدر على العبد كان الثمن مقابل هذا المتاع، أما أنه يشتري العبد وحده لا يصح. الرواية واضحة جدا في هذا المطلب، الأولى صحيحة والثانية موثقة. طبعا أما لو فرضنا شخصا عثر على عبد، على العبد وكان في بيته، قال هذا العبد عندي أنا أشتري منك، يصح البيع حينئذ؟ ليش يصح البيع؟ والذي اشتراه أصبح يدي يصح البيع، لذا قال الشهيد إلا على من هو في يده، بدون ضميم يصح ولا صح بدون ضميم لأنه صار في يد شخص. ومن جملة هذا دليل آخر على بطلان بيع العبد الآبق وحده منفردا، ومن جملة أدلة أنه بيع غرري لأنه نعم خطر لا ندري هو يحصل عليه أو لا يحصل عليه، أيضا لا يصح البيع بهذا الدليل. العمدة ومن رواية الصافان على بطلان البيع فيما لو كان آبقا. طبعا إباق العبد من حيث هو إباق لا يمنع من الصحة. ليش؟ ولذا لو كان في يد شخص آخر صح البيع مع أنه آبق. يعني ليس العلة في البطلان هو إباق العبد، لو كان هو العلة لما صح البيع لمن كان في يده. لا صح أنه لا يقدر على التسليم، لا خطر، لا يمكن هذا على. ويظهر من الروايتين إنصافا أن البطلان هو للبيع العبد المجهول الحصول، يعني ما أدري أحصل عليه ولا أحصل، وليس المناط خصوص التعذر، يعني متعذر، يعني لا يمكن أن أحصل عليه متعذر. لا، الرواية تقول أنه بدل ما أدري أنا أحصل أو لا أحصل يبطل البيع، ما أدري، هو آبق، ممكن يحصل ممكن لا يحصل، آبق، ومع هذا البيع باطل. وليس البطلان مختص بخصوص التعذر، يعني فقط لو كان تعذر الحصول عليه، يكفي مجرد الجهل بالحصول عليه. الجهل بالحصول يؤدي إلى هذا الأمر. أوسع نعم أوسع. طيب هذا بالنسبة لو كان العبد مثمنا، أما لو كان العبد ثمنا هل يصح البيع أو لا؟ ولا يصح. روايات الواردة أنه إذا كان العبد مثمنا لا يصح بيعه، أما لو جعل العبد ثمن وهو آبق. بعضهم قال نحن نختصر على النص، النص قال العبد الآبق هو مثمن، لكن الإنصاف هو التعدي إلى كون ثمنا أيضا، سواء كان ثمنا أو مثمنا. ليش؟ يظهر من الرواية أن المناط هو أنه ماذا لا يحصل عليه، الجهل بالحصول، هذا المناط، سواء كان ثمنا أو مثمنا إنصافا. يعني بعبارة أخرى، وكأنما الإمام يريد أن يقول أن المبادلة مع العبد الآبق مش غير مجلس واحد، المبادل مع العبد سواء كان ثمن أو مثمن باطل، مبادل مع العبد الآبق لا خصوص أنه مثمن، لا حتى لو كان ثمنا، وقع ثمنا، أنا اشتريت شيء وجعلت الثمن هو العبد الآبق، هي النتيجة. فكأنما المناط هو المبادلة، مبادلة العبد الآبق هي باطلة، سواء كان ثمنا سواء كان مثمنا أو كان ثمنا، هذا هو الإنصاف شيخنا. وأما الالتزام بخصوص كونه ماذا مثمنا، هذا جمود جدا على الرواية. هذا إذا كان العبد باعه منفردا، أما لو باعه منضما إلى شيء، قال الشهيد ولو باعه منضما إلى ما يصح بيعه منفردان صح، ويكون الثمن بإزائه لو لم يجده. والمسألة السابقة في بيع العبد الآبق منفردا، الآن بيعه ماذا مع الضميمة، بشرط أن تكون الضميمة مما يصح بيعها منفردة، مو أنه لا يصح بيعه منفردة، يعني لابد أن يكون لها قيمة محترمة الضميمة، أن يكون بشرط، يعني لا مطلق الضميمة شيخنا، لا الضميمة التي لو كانت وحدها لصحة بيعها بهذا الشرط الضميمة. أما لو ضم إليه الشيء لا يعتد عند العرف، يعني باعه العبد مع شق تمرة أو مع حبة حنطة أو حبتين، ضم إليه شيء، ماذا استفدنا؟ حبة حبتين حنطة أو حبة من الرز أو ثلاث حبات أو أربعة، لا، لابد أن يكون الضميمة مما يكون له مالية ويصح بيعه والضميمة. فحينئذ يصح حينئذ لو باعوا مع الضميمة. هذا هو المعروف بينهم انصافا، لو باعه منضما إلى شيء صح. وحينئذ في هذه الحالة، في هذه الحالة إن كان إن وجد الآبق فبه فيكون الثمن بإزائه أيضا لو شيء بإزائه. إذا ما وجد العبد يكون كل الثمن مقابل الضميمة، مقابل الضميمة. إن قلت شيخنا إذا ما وجد العبد وباعه مع الضميمة صح البيع، خذ العبد لمن؟ للمشتري، ملكه بالنتيجة. يعني أنا اشتريت عبد آبق وعباءة، عباءة شتوية مثلا، نائنية مثلا محترمة، اشتراها مع العبد ودفع الثمن ولم يجد العبد، العبد لمن صار؟ كل المشتري ملك له. تقول أنت ما لا أفرض ما وصل إلي أنا أعطوه، يصح عطقه من باب الكفارة لو كان عليه كفارة. قل الحمد لله على كل حال، بما أنه عليه كفارة فأنا أعطك العبد يصح. أو لا، يبيع العبد مع ضميمة أخرى أيضا، أيضا يصح بيعه
بدون وجود العبد،
بدون وجوده مع الضميمة. كما أن اشتريت العبد مع الضميمة أيضا أبيعه ماذا؟ مع الضميمة. أقول للشخص أبيعك العبد مع هذا المتاع بكذا وكذا، وين العبد؟ يقول الآبق، أنا اشتريته هكذا، إذا يصح بيعه مع الضميمة. أو يعتقه إذا كان عليه كفارة. بالنتيجة هو ملك لمن؟ للمشتري، وملك له. مع الضميمة نعم، لو كان وحده لا يصح. نحن قلنا إيه؟ لو كان وحده لا يصح، مع الضميمة سيدنا، مع الضميمة يبيع. وحده لا يصح بيعه
مع الضميمة.
لا، ما هو من أول أمر يعرف أنه آبق، ليس له خيار، ما في خيار. ما أنا أعلم أنه آبق خيار، إذا كان أما خيار غبن لسه مغبون أنا، خيار عيب ليس عيب هذا، خيار مجلس افترقا مثلا، خيار ماذا شيخنا؟ على كل حال إلا كان له خيار الشرط مثلا، هذا شيء آخر. إذن يصح البيع مع الضميم. وفي الجواهر تعليقا على قول المحقق أنه يصح منضما إلى ما يصح بيعه، قال فلا خلاف فيه نصا وفتوى أنه يصح البيع مع الضميم، بل في محكي الانتصار لسير المرتضى والخلاف للشيخ والغنية لابن زهرة وكشف الرموز والتنقيح الإجماع عليه، بل عن كثير منهم كالمفيد والفاضلين والشاهدين وغيرهم التصريح بأن المشتري صرحوا بعد أن جوزوا صحة البيع، قالوا المشتري حينئذ انظفر بالعبد الآبق قصة الثمن عليه، قصة للعبد وقصة للمتاع مثلا، وإنه لو لم يظفر به لم يكن له الرجوع على البائع، لم يكن له الرجوع، ليس له خيار، لم نصوا على ذلك، لم يكن له الرجوع على البائع، وكان الثمن مقابلا للضميمة، يعني كل الثمن يكون للضميمة إلى آخره. إن قلت شيخنا عندك دليل على الصحة مع الضميمة؟ نقول نعم عندنا دليل على الصحة مع الضميمة، وهو الروايتان المتقدمتان، ليس الإجماع، الروايتان المتقدمتان وهما العمد في المقام، ودلتا على صحة البيع مع الضميمة، دلت إلا أن يشتري معهم ثوبا أو متاعا هكذا. فهي دلت على أنه يصح حتى لو لم يحصل على العبد، ويكون الثمن مقابل المتاع حينئذ وإن كثر الثمن في هذا، يعني لو كان كبير الثمن. الخلاصة شيخنا أنه إذا باع مع الضميم يصح البيع، ويكون العبد الآبق له للمشتري، ملكه بالنتيجة يتصرف فيه كيف شاء. والدليل على الصحة الروايتان المتقدمتان. طيب، يفهم من ذلك شيخنا مما ذكرناه أن للعبد الآبق ثلاثة أحوال. شيخنا العبد الآبق له ثلاثة أحوال. الأولى أنه يمكن الحصول عليه بسهولة، نعرف وين يذهب، نستطيع أن نرسل شخص ويأخذه. هذا واحد. في هذه الصورة إذا أمكن العثور عليه وعنه والتسليم كذا، لا إشكال عند الأعلام، ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الضميمة. أنا أبيع العبد الآبق، أقول الخمس دقائق يكون عندك إن شاء الله، عشر دقائق، وأعرف وين أروح وأعرف وين أذهب. هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون العبد الآبق مرجو الحصول، يعني أرجو أن أحصل عليه، ما عندي اطمئنان بالحصول عليه، ما عندي اطمئنان شيئا، لكن ممكن الحصول عليه. هنا لا يصح بيعه منفردا، وإنما يصح مع الضميم، والروايتان متقدمتان ظاهرتان في ذلك بالأشكال. الصورة الثالثة أن يكون العبد الآبق ميؤوس الحصول منه. ميؤوس منه. وقلنا الناس يعني يقول إذا اشترى شيء وقفت فضل العباس، ونصير أحيانا يقفون المال، المال لا يوقف، لابد يكون عين على كل حال. ف هنا في هذه الحالة إذا كان ميؤوسا منه، أولا لا يصح بيعه ماذا؟ منفردا، هذا واضح. وهل يصح بيعه منضما أم لا؟ الأكثر ونحن منهم لا يجوز. إذا كان ميؤوسا من أول أمر منه ميؤوس. إن قلت شيخنا أخي ليش ذهبت إلى مع الأكثر هذا اليوم، يعني عندنا محبة للأكثر، لا ليست قصة محبة المسألة، إنما الروايتان المتقدمتان موردهما توقع الحصول. ليش قال وأنا أطلبها؟ هو في ماذا قال رفاع النخاس؟ النخاس قال أشتري من القوم جاريتهم، قال وأنا أطلبها، يعني معناه يتوقع حصول. وفي الرواية الثانية مطلقة شماعة قال فإن لم تجده فما نقده مقابل، يعني معناه ماذا؟ يعني ممكن يحتمل لك على حسن، ممكن. الله مع الصبي أين خلص؟ لا لا صح البيع أصلا، ما صححته أنا، لا مع الضميم إذا كان ميؤوس ما صححت البيع، نقولنا مع الأكثر. بحد ذاتي يباع، إن ضميت شيء ميؤوس الحصول، ميؤوس الحصول. ما الدليل على الصحة؟ الكلام هنا غرر، احتمال غرر هذا، النتيجة غرر على موقف عنوان ثانوي، غرر بيع الغرر باطل.
هذا الشيء
يصح منفردا،
ضمنا إليه شيء لا
يصح بيعه، يبقى الذي يصح بيعه يحتاج إلى دليل، وهو الضميم يحتاج إلى دليل. الروايتان موردهما توقع الحصول، ونحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل. يعني بعبارة أخرى الصحة الأصل في المعاملة الفساد، هذا أصل عدم نقل الانتقال، إخراجه من هذا الأصل يعني جره إلى خارج إلى الصحة يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل. بل أكثر من ذلك عندنا عنوان وهو الغرر، ويزرع لبيع غرري في هذه الصورة. لا مو قصة، لا مو لا ليس عنوان ثانوي، لأنه قلنا بالأول من أول أمر بيع الغرري ماذا؟ باطل، أي باطل ليس عنوان. فحينئذ في هذه الصورة ما عندنا دليل على الصحة، فينطبع عنوان الغرر وبعد انطباع يكون باطل، مضافا إلى ذلك أن الأصل في المعاملات الفساد. أما الروايتان ساكتتان عنه، مورد الروايتين فيما لو أمكن العثور عليه. يعني قد يكون مثلا أنه بتنقيح المناط، قد يكون يعني الرواية يقول يستفاد منها أيضا حتى لو كان غير متوقع الحصول. لا قلنا لا يستفاد منها ذلك، هي موردها فقط ما لو كان متوقع الحصول لسأل الله. ما عنده أصل حتى يبني عليه في هذه الصورة. بالنتيجة إذا كان ميؤوس الحصول منها فما عندنا دليل على الصحة في هذه الصورة. بقي الكلام فيما لو باع بعيرا شاردا أو ضالا، ما هو الحكم؟ طبعا هذه تحتاج إلى بحث، وأحد الإخوة عنده مجلس اليوم، فنكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.